مثلا لكل فضيلة بين التقى ادعو كما يدعو الحبيب المصطفى تعدو لدين الله لو كنتم غزاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلماته صدقا وعدلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذ الله أثنى بما هو أهله، فما مقدار ما يمدح الورى. نعم، الأمر أعظم من مقالة قائل، وإن رقق البلغاء أو إن فخموا، ماذا يقول المادحون ومدحه، حقا به نزل الكتاب المحكم. يكفيه عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، تأبى الحروف وتستعصي معانيها، حتى ذكرتك فانهالت قوافيها، محمد قلت فاخضرت ربى لغتي، وسال نهر فرات في بواديها، قلت فاخضرت ربى لغتي، وسال نهر فرات، وسال نهر فرات في بواديها، تفتحت زهرة الألفاظ فاح بها مسك من السيرة الزهراء يأتيها، فكيف يجدب حرف أنت ملهمه، وكيف تظمأ روح أنت ساقيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فلازلنا مع أسوة الدعاء، نتعلم منه كيف ندعو إلى الله، نتعلم منه على مقومات المنهج النبوي في الدعوة إلى الله، وعلى غاياته وأهدافه ووسائله وأساليبه وطرقه، وكيف ندعو الناس جميعا كل بحسبه، بحسب ما يحتاج إليه من بلاغ وبيان، ليصل إلى الحق بحق. لازلنا مع هذه الغاية النبيلة والهدف العظيم الثالث من أهداف المنهج الدعوي للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي التزكية للنفوس وإصلاح القلوب. وقلت التزكية تحتاج إلى محاسبة شديدة، ليصل العبد بهذه المحاسبة إلى مقام التزكية. هذه المحاسبة لها مقايسات لا بد منها. أولا المقايسة بين النعمة وبين تقصيري أنا وجنايتي في حق ربي سبحانه وتعالى. تلك المقايسة ستدفع العبد دفعا إلى مزيد من العمل وإلى تجديد التوبة والإنابة، لأنه سرى أن كل نعمة أنعم الله بها عليه إنما هي محض فضله عليه، لأن تقصيره ونقصه وعيوبه وذنوبه لا تؤهله لهذه النعم الظاهرة والباطنة التي تفضل الحق تبارك وتعالى بها عليه. المقايسة الثانية هي المقايسة بين الحسنات والسيئات، لأنك ستفوز وتنجو إن رجحت كفة حسناتك، ويهلك الإنسان إن رجحت كفة سيئاته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن المقايسة بين الحسنات والسيئات، لكن لتقف على هذه المقايسة بدقة الأمر يحتاج إلى شروط. أولا نور الحكمة والعلم، ثانيا التمييز بين النعمة والفتنة، ثالثا اتهام النفس وسوء الظن بها. الشرط الأول نور الحكمة والعلم، لتميز ابتداء بين الحسنات والسيئات، بين الحلال والحرام، بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الأصل والفرع، بين الكل والجزء، لتستطيع أن تعمل الحسنات وتبتعد عن السيئات. الأصل قبل الفرع، الكل قبل الجزء، الحاجات الضرورية قبل التحسينية إلى غير ذلك. هذا الأمر يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى حكمة. وإلا فما قيمة أن يقيم الليل رجل ثم يأتي قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو بساعة ثم ينام ويضيع صلاة الفريضة؟ هذا لم يقايس مقايسة دقيقة بين الحسنات والسيئات. وقس على ذلك أمثلة كثيرة. فالأمر يحتاج إلى نور الحكمة والعلم، ولا أريد مزيدا من التفصيل لضيق الوقت. ثم الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة. كيف أميز؟ هذا يحتاج أيضا إلى نور الحكمة وإلى نور العلم. كيف أميز بين النعمة والفتنة؟ هل ما أنا فيه من النعم التي تستوجب مزيدا من الشكر للمنعم جل وعلا، أم هي من الفتن التي تستوجب التوبة والأوبة والفرار إلى العزيز الغفار؟ نحتاج إلى حكمة ونحتاج إلى علم. كيف أميز؟ باختصار، إذا كانت النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك في الدين أو في الدنيا تقربك من الله، تورثك الخشية، تورثك الأدب، تورثك الحلال، تبعدك عن الحرام، تقيمك بين يديه، تؤدي بها حق العباد، لا تلعن أحدا ولا تسفك دم أحد ولا تعذب أحدا ولا تتطاول على خلق الله وعباد الله إلى غير ذلك. إذا كانت هذه النعم بين يديك تقربك من الله وتبعدك عن معصية الله فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب مزيدا من الشكر لله المنعم. أما إذا كان ما بين يديك من نعم لله جل وعلا يبعدك عن الله ويقربك إلى المعاصي، إن كنت صاحب مال جمعت من الحرام ولم تؤد حق الكبير المتعال ولم تتق الله في هذا المال، كنت صاحب منصب وكرسي وجاه وظفته لظلم خلق الله وللتطاول على عباد الله ولاستغلال المال العام ولأكل المال العام بالباطل وأكل أموال الناس بالحرام، لو كنت مسؤولا عن يتامى أكلت أموالهم ظلما فأكلت في بطنك نارا إلى غير ذلك، إن كان ما بين يديك من النعم يحول بينك وبين الطاعة ويبعدك عن الله ويقربك من المعاصي فاعلم بأنها ليست نعما ولكنها فتن، إنها النعمة في ثوب الفتنة، إنها النعمة إنها الفتنة في ثوب النعمة، ليست نعما ولكنها فتن، إنها الفتن في ثوب النعم. هذا ترمومتر دقيق ومقايسة دقيقة لتميز بين النعمة والفتنة.
ادعو كما يدعو الحبيب المصطفى تعدو لدين الله لو كنتم غزا، اسلك طريق المصطفى خير الدعاء خير الدعاء.
يا أسوة الشرط الثالث اتهام النفس، لو أحسنت الظن بنفسك هلكت ولو أسأت الظن بنفسك نجوت. لو اتهمت نفسي بالتقصير والعيب والخطأ ولم أرى نفسي نجوت بإذن الله، أما إن رأيت نفسي وإن رأيت أنني أفعل وأفعل وأفعل فاعلم بأنها بداية الخذلان والخسران. اتهم نفسك وأسئ الظن بها، هذا حال المقربين وحال المؤمنين وحال من زكت نفوسهم مع رب العالمين وحال من يسيرون على درب إمام التزكية وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو من هو أول من لقب بالسلف الصالح أول من دفن بالبقيع، ثبت في مسند أحمد بسند ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم كالشيخ شعيب كالعلامة أحمد شاكر في تصحيحه للمسند أو تحقيقه للمسند. لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وبكى حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، ويا لها والله من كرامة أن يلقى الله عز وجل ودموع النبي صلى الله عليه وسلم على خديه وأجنتيه، يا لها والله من كرامة. فلما مات عثمان بن مضعون قالت أم العلاء امرأة من الأنصار رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها عليه الصلاة والسلام يا أم العلاء وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير ووالله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد من التواضع والانكسار بين يدي الحق تبارك وتعالى، وممن من أعرف الخلق بالله، ومن أتقى الخلق لله، ومن أخشى الخلق لله ومن الله. والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وها هو وها هي حبيبته أم المؤمنين عائشة تسأل يوما عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها للسائل: أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فقوم يسيرون على طريقه أو على دربه يتبعون أمره، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت أم المؤمنين نفسها معنا. انظروا إلى اتهام النفس. لما نام سفيان الثوري إمام العلم والزهد والورع على فراش الموت، ودخل عليه حماد بن سلمة فقال له: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال له سفيان الثوري: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ انظروا إلى هؤلاء الكبار. ولما نام الشافعي الإمام العلم على فراش الموت ودخل عليه المزني قال: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولعمل ملاقية، وعلى الله واردة، فلا أدري أتصير نفسي إلى الجنة، أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. هؤلاء هم الكبار يا إخواني، انظروا إلى عملهم واجتهادهم وورعهم وعلمهم وزهدهم، ومع ذلك انظروا إلى اتهامهم لأنفسهم وسوء الظن بأنفسهم وعدم تزكيتهم لأنفسهم قط. هذا هو الذي يوصل العبد إلى مقام التزكية. ثم المقايسة بين الإخلاص والرياء في كل قول وفي كل عمل. هل أبتغي بقول هذا وجه الله، أم أبتغي السمعة والشهرة والمحمدة والرياء؟ هل أبتغي بعمل هذا وجه الله، أم أبتغي الدنيا والخلق؟ مقايسة لا بد منها قبل القول وقبل العمل وقبل الحال وبعد القول والعمل والحال، لأحقق الإخلاص في كل قول وعمل وحال. إذ أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم صوابا موافقا لهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحبة تكون المحاسبة لتثمر التزكية. فالأمر يحتاج إلى محافظة على الطاعات، على العبادات، على قراءة القرآن، على قيام الليل، على كثرة الذكر، على المداومة على الاستغفار، على المداومة على الأعمال الصالحة صغرت أم كبرت. الأمر يحتاج إلى صحبة صالحة تعين. إذا انتكس الإنسان أو فتر يحتاج إلى الربانيين الصادقين، ولا تخلو الأمة منهم بحال، لينظر إلى وجوههم لتذكره وجوههم بالله عز وجل فضلا عن أقوالهم وأعمالهم. فإن من الناس من إذا رؤي ذكر الله، وهم خير عباد الله كما قال رسول الله: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت. أنا أطلت النفس في جانب التزكية كغاية من غايات المنهج النبوي وهدف عظيم من أكبر أهداف الدعوة إلى الله عز وجل، لأننا الآن في أمس الحاجة إلى التزكية. ورب الكعبة لا نجاه ولا نجاح ولا فلاح ولا صلاح ولا إصلاح لحالة الفساد التي نحياها في كل جوانب الحياة إلا بالتزكية. فالقانون الوضعي الأعمى لا يمكن أبدا أن يزكي النفوس لتراقب الله العلي الأعلى في الخلوات بعيدا عن مراقبة المسؤولين، لا. إذن الأصل التزكية. لو زكيت النفس لراقبت الله جل وعلا في خلوتك وجلوتك على السواء، لن تراقب أحدا من الخلق ولن تراقب قانونا وضعيا أعمى لا يراك إلا في مكان وزمان محددين، وإنما ستراقب القيوم الذي لا ينام والحي الذي لا يموت والذي يعلم سرك وعلانيتك فوق أي أرض كنت وفي أي زمان تكون. يبقى الحديث عن إصلاح القلوب مع هذا الهدف الثالث والغاية الثالثة. اسمحوا لي أن يكون ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصطفى خير الدعاء،
خير الدعاء،
يا أسوة الداعين يا خير الورى،
خير الورى،
يا قدوة الهادين يا علم الهدى.
ما كنت فظا أو غليظا بينهم، وبرحمة من ربنا تهدي الجنى، شاورتهم في الأمر حتى أصبحوا علام أهل الأرض أعلى من رعى.